بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. نستكمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام في بعض حكمه القصيرة، فقد قال سلام الله عليه فيما روي عنه: البخل عار، والجبن منقصة، والفقر يخرس الفطن عن حجته، والمقل غريب في بلدته. فيما يتصل بالفقرة الأولى، البخل عار، تكلمنا في حديث سابق بشكل مسهب نسبيا، ونقف معكم في هذه الليلة مع سائر الفقرات إن شاء الله تعالى. الفقرة الثانية من هذه الكلمة المزدحمة بالحكم هي قوله عليه السلام: والجبن منقصة، أن تكون جبانا فهذا يجعل منك إنسانا ضعيف الشخصية، إنسانا ناقصا وليس مكتملا. فإن الشجاعة من أهم الكمالات النفسية التي بها يبلغ الإنسان كل حاجاته وطموحاته. الجبن هو حالة انحراف عن الجادة الوسطى، فهو يقع طرفا لحالة الشجاعة. الحالة التي تعد كمالا للإنسان هي حالة الشجاعة، والناس في هذا المقام قد ينحرفون. هناك صنف من الناس يتحلون بالشجاعة، لكن بعض الأصناف الأخرى لا تمتلك الشجاعة، تنحرف. الانحراف عن هذا الكمال، عن خط الاستقامة، عن هذه الجادة الوسطى، يكون بأحد شكلين: إما إفراطا وإما تفريطا. فمن جهة ترى البعض تبلغ به الشجاعة مستوى التهور، هذا انحراف. الشجاعة التي تجعلك تفقد توازنك وتبادر بيدك أو بسلاحك في حالة من الانفعال، هذه تهور وليست شجاعة، ولذلك فهي مرفوضة. من جهة ثانية نجد أن بعض الناس تقصر بهم الأمور عن الوصول إلى مستوى الشجاعة. في ناس بتزيد عندهم الشجاعة فتغدو تهورا، وهناك صنف آخر تنقص بهم الأمور فلا يصلون إلى مستويات الشجاعة، وهذا ما يعبر عنه بالجبن. لذلك الجبن منقصة، لأنه قصور عن حالة التوازن، عن الحالة الوسطى التي هي الشجاعة، والتي هي كما أشرت قبل قليل هي المنطلق لكل تغيير. لا يمكن أن تغير حياتك أو تغير حياة الناس أو تغير في حياة الناس، أن تغير النظام الفاسد أو تغير الواقع الفاسد إن لم تتحلى بملكة الشجاعة. الجبان ليس هو مجرد الإنسان الذي يخاف، كل إنسان يخاف، ليس هناك إنسان لا تعتريه حالة خوف بشري، فالبشر بشر ولا يمكن إلا أن تعتريه بعض حالات النقص ويتسرب إليه الخوف. إذا رأى على سبيل المثال أفعى فإنه يعني يرتجف عندما يراها. حتى هذا المعنى يوجد لدى الأنبياء، هذا نبي الله موسى على نبينا وآله عليه السلام عندما أمره الله بإلقاء العصا وإذا بها تهتز، تحولت إلى أفعى وأخذت تهتز كأنها جان كما يقول القرآن، فاعترته هذه الحالة البشرية فولى مدبرا ولم يعقب حتى جاءه النداء من عند الله: يا موسى لا تخاف، إني لا يخاف لدي المرسلون. فهذه الحالة البشرية توجد عند الإنسان بمستويات متفاوتة، لكن الجبن هو أن يتملك الخوف الإنسان فيشله ويسقط إرادته. هذا الجبن الذي نذمه هو هذا، ليس أن يعتريك خوف من هنا أو هنالك. الخوف قد يعترينا في كثير من المحطات، لكن إذا أسقطنا الخوف وشل إرادتنا وجمد حركتنا فهذا هو الجبن المرفوض، والذي يعد منقصة في منطق الأخلاق وفي منطق الدين. والإنسان الجبان هو إنسان لا يرجى له أن يكون مبدعا، أن يعيش حياته باستقرار. الإنسان الجبان سيعيش عزلة على نفسه، يخاف أن يتكلم، يخاف أن يواجه، يخاف أن يحمل السلاح. ماذا ترجو من إنسان كهذا؟ الانتصارات العظمى وكل حالات التغيير التي شهدها التاريخ لم يأتي بها إلا الشجعان الذين قهروا الخوف وهزموه ولم يسمحوا للجبن أن يتملكهم. ونحن في هذه الأيام نعيش ذكرى الانتصارات التي شهدناها على العدو الإسرائيلي في لبنان. هذه الانتصارات ما هي إلا نتاج لحالة الشجاعة التي تحلى بها المجاهدون والمقاومون من أبنائنا ومن أهلنا في هذه الأرض الطيبة والطاهرة. لهذا علينا أن نسعى لننمي ملكة الشجاعة فينا وأن نربي أبناءنا وأجيالنا على هذه الملكة. حذاري من أي عمل تربوي يخلق في نفسية الطفل ذعرا وخوفا. التربية يجب أن تنمي الملكات النفسية ومنها الشجاعة. لذلك من الخطأ الفادح الذي يصل إلى حد الجناية أو إلى حد الخطيئة أحيانا ما يفعله بعض الآباء من أو الأمهات أو الأخوة مع إخوانهم الصغار من تخويفهم، بدهم هذا الولد ما يعمل شغب في البيت، يريد الأب والأم أن يذهبا إلى السهرة ويتركون ابنهم في البيت فيخوفونه بالجن وبالغول وبغير ذلك، فينتج عن ذلك بناء شخصية خائفة مذعورة. هذه من الأخطاء الفادحة، بل كما قلت هي من الخطايا. نحن مسؤولون عن أن ننمي ملكة الشجاعة في أبنائنا، لأن الجبن كما قلت هو العدو لكل تغيير ولكل إبداع. الإنسان الجبان لا يمكن أن يغير، الإنسان الجبان ليس لديه ثقة بالله سبحانه وتعالى. المؤمن لا يمكن أن يكون جبانا، إيمانك يدفعك للثقة بالله والتوكل عليه، وأنت تعلم أن كل ما يجري عليك فهو مما كتبه الله سبحانه وتعالى، وهو لا يريد بك إلا خيرا. لذلك علينا أن نلتفت إلى هذه المسألة، وأن لا نقع ضحايا الخطاب الإعلامي التخويفي الذي تتقنه أجهزة الإعلام المعادية لأمتنا، حيث تعمل على بث ثقافة تخويفية: إسرائيل لا تقهر، أمريكا هي الدولة العظمى التي لا يستطيع أحد أن يقف في وجهها، وما إلى ذلك من كلمات ترمي إلى تجبيننا وتخويفنا. نحن لا ندعو إلى الانتحار ولا إلى الانفعال في مواجهة أعدائنا، لكن حذاري من أن ينالوا من إرادتنا، من أن يضعفوا قوتنا الذاتية والنفسية. قوتنا في أن نمتلك هذه الإرادة، قوة الإنسان المسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الزمن المكي وما تلاه هي في قوة الإرادة والثقة بالله. هذه قضية مهمة للغاية. أكتفي بهذا القدر وقوفا عند هذه الكلمة: والجبن منقصة. الفقرة الثالثة في هذا السياق من كلامه عليه السلام: والفقر يخرس الفطن عن حجته. الفقر يخرس الفطن عن حجته. ماذا يرمي سلام الله عليه من هذه الكلمة؟ إلى ماذا يهدف؟ ما الذي يريد بيانه؟ ما الذي يريد إيصاله إلينا؟ توضيحا لذلك أقول: أولا، الفقر له أسباب وله آثار ونتائج. والإمام أمير المؤمنين ومن قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبل وفوق ذلك كله ربنا رب العزة فيما أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أسباب الفقر. هذا النص الديني أيا كان مصدره، قرآنا أو سنة، بين لنا أسباب الفقر كما بين لنا نتائجه، وأعلنها حربا شعواء على الفقر وعلى كل الذين يعملون على إفقار الناس وتجويعهم. الإسلام هو دعوة إلى الثورة والانتفاضة في وجه الفقر وفي وجه كل السياسات التي تعمل على إفقار الناس وتجويعها. لا أريد أن ألم بكل هذه القضية في هذه العجالة، وهذا بحث مفصل، لكن أقول باختصار فيما يتصل بأسباب الفقر: معظمها تدور أسباب الفقر، لعل السبب الأساس والرئيس أو الرئيسي هو في الظلم والتعدي وتجاوز الإنسان لحقه والاعتداء على حقوق الآخرين. أما في الآثار، لأن كلمة الإمام هذه التي قرأتها عليكم والفقر يخرس الفطن عن حجته تتصل بنتائج الفقر وآثاره، آثاره السلبية. للفقر آثار سلبية كبيرة وهائلة، له آثار سلبية على إيماننا واعتقادنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كاد الفقر أن يكون كفرا. الفقر هو أخو الكفر، هو يقود إلى الكفر، لأن هذا الإنسان الفقير الذي يرى المدخنين يعيشون حالة من الترف وهو لا يجد لقمة عيش لابنه، قد يدفعه هذا الجو إلى سوء الظن بالله. والشك في عدالة الله. هذا الإنسان الفقير الذي لا يجد دواء لعلاج ابنه فيموت أمامه، قد يدفعه ذلك إلى سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. لذلك نفهم قول النبي كاد الفقر أن يكون كفرا، ومن هنا نفهم أيضا ما جاء في بعض الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. يأتي الفقر قرينا للكفر، لأن الفقر هو أخو الكفر يؤدي إليه. هذا من آثاره السلبية. من آثار الفقر السلبية أيضا أثره السلبي على الأخلاق. مع الأسف أن الكثيرين يقعون في سوء انحراف أخلاقي نتيجة الفقر، يلقيهم الفقر في فم الرذيلة وفي أحضانها. ألم تقع بعض النسوة بسبب الفقر في أحضان الرذيلة؟ فقر إذن يؤدي إلى انحلال على الصعيد الأخلاقي والاجتماعي. هذا من جهة ثانية، هذا أثره على الصعيد الأخلاقي. السلبية الثالثة للفقر تظهر في الجانب الاجتماعي، وهنا يتحدث الإمام: الفقر على الصعيد الاجتماعي يؤدي إلى تفكك في المجتمعات، يؤدي من جهة أخرى إلى نشوء حالة من الطبقية في المجتمع، وهذه الحالة سوف تكون مرتعا خصبا لحالات الجريمة والقتل والعدوان، حيث يندفع الفقير تحت ضغط وتأثير ووطأة الفقر إلى الاعتداء والسرقة من الآخرين وربما قتل الآخرين. آثاره إذن خطيرة جدا. الإمام أمير المؤمنين في كلمته التي ذكرناها يشير إلى واحد من الآثار السلبية على الصعيد الاجتماعي للفقر، فيقول: الفقر يخرس الفطن عن حجته. الإنسان الفقير إذا كان في مجتمع نتيجة أن هذا المجتمع لا يحترم الفقراء، تعيش فيه حالة من الطبقية أو يعيش حالة من الطبقية، تراه يحتقر، ينظر نظرة احتقار للإنسان الفقير، حتى لو تكلم دررا. يعني إذا الفقير تكلم بحكم ودرر، لكن لأنه فقير لا يسمع إليه. لكن انظر إلى الغني إذا تكلم فترى أن الجميع يقول له: أحسنت، بارك الله فيك، ما هذه الحكم العظيمة؟ الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. يعبر بعض العلماء يقول، وهو يشير إلى الغنى والفقر في هذا المجال، يقول: الناس كالذباب الذي يشتذبه الحلو. الذباب شو اللي بيشدها؟ مادة الحلو. ضع شيئا من السكر مثلا هنا أو الحلوى، ترى الذباب يجتمع حولها. الناس إزاء المال كذلك، يشدها المال وتعطي القيمة لصاحب المال أكثر مما تعطيها لصاحب الفكر، لهذا يحتقر الفقير ويهان. كما قلت، لو تكلم الغني بكلمة فيها سفاهة نقول له: أحسنت. أما لو تكلم الفقير بكلمة فيها حكمة نقول له: ماذا تتكلم يا فلان؟ سمعتم بقصة ذلك العالم الذي كان يقول: كل يا كمي؟ هذا عالم تنقل عن أحد علمائنا، وهذه القصص تنقل عن جماعات شتى، لكن الفكرة ماذا تقول القصة؟ دخل إلى إحدى المدن فدعوا، يعني دعي ممن دعي إلى مأدبة حضرها علية القوم الأغنياء والمترفون، فدخل هو بثياب متواضعة، يعني يبدو عليها أنها ثياب فقراء مرقعة وما إلى ذلك. فجلسوا، وفي حالة الجلوس هذه عادة يصير في أحاديث علمية وما إلى ذلك، فأخذوا يتكلمون. فتكلم بكلام موزون مبرهن يدل على حكمة ووعي. هو يتكلم والناس تنظر إليه باستهزاء واحتقارا، ومن هذا الفقير الذي يتكلم؟ انفض المجلس. في يوم آخر دعي إلى مجلس كان هؤلاء هم حضاره، قرر أن يأتي بأحسن الثياب وأن يتأنق، يلبس أفضل هندام، يعني يعمل أفضل ما يمكن أن يفعل لكي يدخل في هذا المجلس. ففعل ذلك، فلما دخل وإذا بالناس وقفت لاحترامه، شافوا شخص لابس لباس جميل رائع، لباس الملوك، لباس أمراء، لباس شق يعني ذوي الشأن. فجلس، أخذوا يتكلمون، فشارك في الكلام، وأخذ متعمدا يتكلم بكلمات لا معنى لها، كلمات سفيهة، وهم يقولون له أحسنت. فأخذ وهو على هذه المائدة بثوبه يدخله في الطعام ويقول له كل يا كمي، كل يا كمي، يعني أن الاحترام هو لهذه الأكمام الجيدة وليس للعقل. حتى وهو يقول كل يا كمي هم لم يعترضوا عليه. هي مشكلة الناس. إذن الفقر بيؤدي إلى تضييع يعني الأشخاص من ذوي الحكمة. الإمام سلام الله عليه يشير فيقول أن أسوأ ما يفعله الفقر هو أنه يخرس الفطن عن حجته. الفطن هو الإنسان الذكي اللبيب اللي عنده حجة وعنده حكمة وعنده بيان، لكن فقره يخرس لسانه. لماذا يخرس لسانه؟ إما لأن الناس لا تلتفت إلى كلامه، لا تقدر كلامه، وإما لأن فقره يجعله يعيش في حالة من التوتر الدائم والقلق، وهو يتفكر في شأن أطفاله وعياله، فلا يستطيع أن يركز جيدا. لذلك إذا تكلم فهو يتكلم أحيانا بكلمات غير موزونة بسبب هذه الحالة التي تجتاحه وتسيطر عليه وعلى أعصابه، يخرس الفطن عن حجته. إذا الفقر فعل هذا الفعل يؤدي إلى مثل هذه النتيجة. أقول هذه نتائج الفقر. هل إمامنا أمير المؤمنين إذ يتكلم بذلك فهو يقر؟ كلا، هو يوصف الواقع، يقول إن من طبيعة الفقر في واقع الإنسان أن يؤدي إلى مثل هذه النتيجة، لكن الإمام لا يقر ذلك، لا يريد لفقرنا أن يسقطنا، لا يريد أن يقول أن الفقر هو حالة تجعلك إنسانا منزويا. على الإطلاق الإمام أمير المؤمنين في الكثير من كلماته يدعونا إلى أن نتغلب على حالة الفقر، وأن لا نسمح لفقرنا المادي أن يؤثر على تفكيرنا وعلى توازننا وعلى استقامتنا وعلى ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يشل الفقر إرادتنا، بل لا بد أن يكون الفقر دافعا للتغيير، دافعا للتغيير. فإذا هو لا يدعونا للاستسلام لمثل هذا الواقع، بل يدعونا إلى تمزيق هذا الواقع، وهو القائل كلمته الشهيرة: لو تمثل لي الفقر رجلا لقتلته، لو تمثل الفقر رجلا لقتلته. وقد ورد في الأثر ويعزى ذلك إلى تلميذ أمير المؤمنين أبي ذر الغفاري: عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفا؟
الإنسان الذي لا يجد قوت يومه كيف يسكت؟ كيف يصبر؟
هذه مدرسة الإمام.
نحن الآن في زمن لا نجد فيه قوت يومنا، بل لا نجد فيه أكثر من ذلك. كان الإنسان في القديم قد يؤدي الفقر إلى أن يفقد قوت يومه. نحن نفقد اليوم الغذاء، ونفقد الهواء النقي، ونفقد أيضا الماء العذب، لأن السياسات الظالمة والحكومات الفاسدة التي تحكم في الكثير من مجتمعاتنا قد فعلت بنا وما لا يفعل من الفساد والظلم. ولهذا كيف يسكت الناس على هذا الواقع؟ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يدعونا إلى أن لا نسكت على الفقر، بل أن نعمل جاهدين على مواجهة كل أولئك الأشخاص الذين يعملون على إفقارنا. هذه بعض إطلالات على كلمة أو حكمة من حكم أمير المؤمنين للكلام تتمة، حيث يواصل علي في فقرة لاحقة الإشارة إلى هذا الموضوع عينه عندما يقول: والمقل غريب في بلدته. سأتحدث عن هذه المسألة، مسألة الغربة والوطن، في جلسة لاحقة بعون الله تعالى. وصل اللهم على النبي المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.